اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة، العاملون بالمهن الصحية في بورت سودان يرفعون إضرابا استمر لمدة 3 أسابيع.
اليوم طبعا يا دوب الحكومة حققت لنا زي ما يقولوا 80% من المطالب.
أحداث عنف قبلي بكسرة تؤدي لسقوط قتلى.
المسألة الموجودة هي تصرفات شخصية تمت في هذه المنطقة وواجب على السلطة تحت هذا الأمر.
مواطنو أبو جبيهة يناشدون وزارة الصحة والجهات المسؤولة بالتدخل لمنع التلوث المرتبط بالتعدين.
كل المياه تنحدر جنوبا لقصوف النيل الأبيض، بالتالي ممكن تحدث كارثة على مستوى السودان بشكل عام.
وحوادث ميناء بورت سودان الأخيرة، هل هنالك ثمة رابط بينها؟
سفينتين ديل موجودات في الميناء الشمالي، واحدة سفينة بتاعت كارغو والأخرى سفينة بتاعت بترول.
سنستهل كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار وزميل أمين رمضان.
4 قتلى وعدد من الجرحى في استمرار الصراع ذو الطابع القبلي في كسلا لليوم الثاني ونزوح عدد من الأسر إلى حامية الجيش. أبناء قبيلة الجمر بولاية الخرطوم يتهمون الدعم السريع بالضلوع في أحداث كولبوس في غرب دارفور وينتقدون الصمت وتقاعس الحكومة. حكومة شمال دارفور تدعو المنظمات لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين في محليتي سرف عمرة والسريف الفارين من الصراعات في كولبوس وشمال سرف عمرة. ميليشيات أثيوبية تختطف في 2 من الرعاة من الشريط الحدودي بولاية القضارف وتقتادهم إلى داخل أثيوبيا. تحذيرات من كارثة بيئية في مدينة أبو جبيهة بجنوب كردفان عقب ضبط 3 مصانع معالجة كرتة غير قانونية داخل المدينة تستخدم مواد سامة. 4 قتلى واختطاف مواطن في أحداث منفصلة في ولايتي شمال وجنوب دارفور يومي 3 والأربعاء. المجلس المركزي للحرية والتغيير يعقد اجتماعا 4 لإجازة خارطة الطريق إنهاء الانقلاب بعد إجازته من المكتب التنفيذي. لجان المقاومة تعلن تسيير مليونية 16 يونيو إلى القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر البرلمان في أم درمان. وقفة احتجاجية لمواطني الديوم الشرقية بالخرطوم بتقاطع باجدار للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من أبناء المنطقة. هيئة الموانئ البحرية تكشف عن استمرار الآثار السالبة للإغلاق الطويل للموانئ في نهاية العام الماضي. وقف احتجاجية للعاملين في الخدمة المدنية بولاية جنوب كردفان أمام مباني وزارة المالية للمطالبة بتنفيذ الهيكل الراتب الجديد. العاملون بوزارة الصحة في ولاية البحر الأحمر يرفعون إضرابهم الذي استمر لنحو 20 يوما وأدى لشلل كامل في المرافق الصحية بالولاية. محتجون يغلقون فرع هيئة المواصفات بأوسي في محلية حلايب بولاية البحر الأحمر مطالبين بتوفير فرص العمل. إغلاق طريق مدني القضارف في منطقة لفة العريباب بسبب بيع الأراضي الزراعية للمستثمرين. سائقو عربات الأمجاد بمدني يضربون عن العمل احتجاجا على رسوم المخالفات العالية وتحويل مسارات الطرق. وصول 141 سوداني من ليبيا إلى مطار الخرطوم مساء الثلاثاء في إطار برنامج العودة الطوعية.
شكرا زميلي أمين. رفع العاملون بميناء بورت سودان إضرابا استمر لمدة 3 أسابيع تقريبا من أجل المطالبة باستحقاقاتهم المالية. اليوم تم رفع الإضراب بعد أن استجابت السلطات للجزء الأكبر من مطالبهم. المزيد في حديث الزميل محمد عبد الله إلى رئيس لجنة الإضراب أوشيك كجر.
والله الحمد لله، يعني نحن طبعا مضربين من يوم 27 لما تاريخ الليلة.
أيوة،
مضربين من يوم 27 لما تاريخ الليلة. اليوم طبعا يا دوب الحكومة حققت لنا زي ما يقولوا 80% من المطالب. الليلة يا دوب ادونا المبالغ اللي نحن الحقوق طالبينها تقولنا منها 80%، ونحن تقدير الولاية والولاية انه نستلم قلنا 80% دي ونرفع الإضراب على كده.
طيب المطالب اللي وفروا عليكم شنو؟
وفروا لنا فرق بتاع شهرين، فرق بتاع شهرين وبدل عدو شهرين.
ايوه
طبعا كنا طالبين بدل عدو 17 يعني. وطالبين منها وطبقوا لنا الفلوس وهاتهم حقق لنا شهرين الفرق شهرين عدوى والتزموا بأنه يسفر وفد مننا للخرطوم على أساس أنه نقدر يصدق لنا بعض حقوقنا الكاملة.
أيوة.
أنا تقدير الإنسان ولا ولناه وفد عن الحاجة اللي تحقق استلمنا إن شاء الله هنرفع الإطراب اللي
أيوة. وباقي المطالب هل جدولوا عليكم ولا هتمشي تطالبوا بها في الخرطوم؟
والله احنا طالبين في الخرطوم. هم قالوا دي حياة اتحادية يعني. في النهاية هم قالوا استلموا تجيبوا وفد من اللجنة يمشي الخرطوم ويطالب باقي المطالب المشروعها.
هل كان عندكم مطالب بالهيكل تطبيق الهيكل الراتبي الجديد؟
أيوة. ما هو نحن نتكلم الهيكل الراتبي الجديد في المطالب ما كان هيكل الراتبي الجديد طرقاته وإنهاتهم لما نجي يجيبوا يقولون أن الفرق الشهر أنت غايم بيكون طبقوا شنو الهيكل الراتبي الجديد طبقوا لنا يبقى بعد المسألة بتاعت شنو بدل عدو كانوا طبقت للعطيبة فقط هناك طالبنا لكل العاملين وهذه الولاية يعني مشكورين إن التزموا بشهرين 5 و6 وبعد الشهور قالوا يجب تجيبوها تضربها في الاتحادية.
في كسرى تفجرت أحداث عنف قبلي أدت لسقوط 4 قتلى. يحدث ذلك ويتكرر في الآونة الأخيرة رغم أن كسرى عرفت بترابط مكوناتها الاجتماعية. الزميل محمد عبد الله تحدث إلى همرور حسين لمزيد من التفاصيل حول الأحداث التي جرت.
والله الحاصل يعني تجددت الاشتباكات بين النوبة وبني عامر بسبب يعني ما عقلانية وأسباب غير منطقية. طبيعية جدا تحصل في كل المجتمعات يعني ده بيفرق بقى محتاجين تفرقات شخصية. الآن الكسلة بدأت تتحول لصراع قبلي معنا الأزمة ما زالت قائمة والشحنات السالبة تحت المجتمعات موجودة في كسلة وكسلة فيها حقيقة منطقة المكرام ومنطقة كادوبلي مناطق فيها حشاشة أمنية واجبة على السلطات بأنها تفرق حيبة الدولة لأنه بدينا نحن نفرق روح عزيزة للمجتمع الكسلاوي وهذا الفرد هو بيعزز دور الكراهية والصراع القبلي ده ما بيشبه المواطن الكسلاوي والمكونات الكسلاوية الموجودة. المطلوب من الدولة إن تضع هذه المناطق الموجودة فيها صراعات بتحاول إنها بتحت الأمر الصراع الموجود فيها بتحاول بتوجد وجود حديث للدولة بتفتش بيت بيت بتفتش غرفة غرفة يصنع السلاح لأنه استعمال القوة وبعض دي مسألة جريمة كبيرة ومسألة تستحق من الحكم. نحن من زمان قلنا في حساسة أمنية لكن الحساسة الأمنية دي ما حدا بيعرف النصوص إنه يدخلوا بقوة السلاح من أجل تفكير شخصية. هذه المسألة مطلوبة. المشاكل الموجودة دي مشاكل طبيعية فقط في كل المجتمعات في الآن سرق في الآن ذات سوى الآخرين عمل خلافات ما معناه خلاص إنه نحن في مظاهرة مجتمعية والناس تحاول تأزم الكلام ده. المسألة الموجودة هي تصرفات شخصية تمت في هذه المنطقة وواجب على السلطة تحت هذا الأمر بعيد عن المسميات القبلية. يعني نحن نرجع لخط الصراع اللي بقول لك صراع بني عامر ونهدى الكلام بدأ ما عندي موضوع بدأ ذاته كلام ما منطقي ما بخش في 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 رؤوس الناس. يعني المسألة في حساسة زي المسألات أمنية موجودة في المنطقة دي لأن السلطة تكون موجودة تحت أمر الفوضى الموجودة في هذه المنطقة.
طيب كيف الأوضاع الآن والضحايا عددهم كم وهل في حركة بتاعت مواطنين أو نزوح؟
والله يعني ما في ذاك النزوح الكبير من المواطنين لكن في بعض الجزء يعني في الوضع هو يعني ما آمن بالكلام المطلوب وجود أمني في المنطقة وفي يسمع بعض الأصوات الذخيرة والتفاصيل الذخيرة ما في لأن الشبكة ذاتها تعبانة وحتى ذات المنطقة دي ما في جزء بنشريها لكن في ضحايا في عدد كثر عزيز من أبناء الحيين دي الصغط ونسأل الله أنه يتقبلهم رضا يجعلهم من أهل اليمين. لكن أنا بقول أنا بحمل أحد المواطنين الآن إخواننا أصلا نفس هذه المسألة يعني جريمة عظيمة جدا. أنا رسالتي لكل الشباب شباب كسلة إنه تخطى النفس هذه جريمة كبيرة واجب عليكم تتريث ما تكتل زول والله والله رغبة الابن آدم ده حد بارز يوم القيامة وتبدلت مشكلة عظمة في الدنيا والآخرة. أنا أتمنى نحن والله دايرين يعني دايرين نعيش في وطن كبير يسع الجميع بعيد عن النزاعات القبلية وبعيدة عن الاجتماع الضيق. احنا بين الحزام ده شايلنا كلنا وشايل سوريا كلها، ممكن حيشيل العالم ده كله اذا استطعنا اننا بنحترم بعض وندير الدولة بعدالة وبتآخي وبسلام. انا رسالتي للشباب ما يتسرعوا للعنف وما يحرجوا، والناس اللي قاعدين برا رجاء بالله ما تتداخلوا في الشؤون الخاصة بين اهل الحيين دول. والله الناس دي احنا المكرام وكاذبني من زمان كانوا يعني بيعيشوا في امن واستقرار وسلام وتآخي ومحبة، لكن الفترة الأخيرة في ظل الدولة الغايبة فيها القائد الأمني والحساسة الأمنية بدأت بعد الأيادي الخارجية هي بتلعب بمجتمعنا. لابد أنا بقول الخارجية بتطابق وقتين في تدخلات خارجية لضرب النسيج الاجتماعي الكسلاوي. نحن لابد أن نتنهي هذه المسألة على أساس أنه نحن نقدر نحافظ على السلم المجتمعي بيننا في ولاية كسلة. أنا أقول للشباب إخواننا ريتوا ما تحاولوا يا أخي تأزموا هذه المسألة، والناس اللي قاعدين برا الوصائد ما تحاولوا تحرضوا وتلبزوا وتفيئوا المجتمعات الموجودة في شرق السودان. نحن في شرق السودان مجتمع واحد، خلافات وفي تصرفات شخصية حصلت من فرد ولا من فردين ما معناه المجتمع انهار، ولا معناه الدولة انهارت، ولا معناه أخلاقنا نحن انهارت.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أصدرت اللجنة التمهيدية لأبناء أبو جبيهة بالعاصمة بيانا ناشدت فيه الجهات المسؤولة بالتدخل لمنع كارثة بيئية بمنطقة أبو جبيهة بعد أن تم اكتشاف عدد من مصانع الكرتة التي تعالج مخلفات تعدين الذهب داخل الأحياء السكنية. على هذه الخلفية تحدثت لسيد أحمد مختار رئيس اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة.
لأول مرة نستطيع أن نقول يعني قدرنا نحصل على نتائج حقيقية. يعني الآن ثبت علميا في يدنا نحن الآن وثائق تثبت بأن العينات التي تم أخذها من مصانع استخلاص الذهب التي يعني أتى بها بعض أصحاب الضمائر الخريبة الذين يعني وضعوا هذه المصانع داخل الأحياء السكنية في مدينة أبو جبيهة أن هذه العينات ملوثة بالسيانات وبالزيبك وبحمض الكبريتيك ومواد أخرى أيضا شديدة الخطورة. وهذا الكلام ليس يعني رأي يطبق على الهواء، ولكنه رأي مختصين في الصحة العامة وأطباء وكيميائيين وفيزيائيين. الآن حدث التلوث الذي كنا نحذر منه منذ العام 2014-2015، وتم في فترة الحكومة البايدة النظام البايد أخذ العديد من العينات في ذات المنطقة ومناطق أخرى، ولكن العينات التي تؤخذ والتقارير التي تطلع من المعامل المختصة بالفحص المعملي لا تعود وتقيد في الطريق. وهذه واحدة من الأشياء المحزنة في الحياة السودانية، أن يتم الاستهتار والتهاون بحياة المواطنين بهذا المستوى. التلوث الذي حدث فيها وأثبت الفحص المعملي في أكبر معمل في السودان صحة هذه الحقائق يؤدي مؤشر خطير حسب يقول الخبراء والمختصين في مجال البيئة والصحة والطب وغيره. واحد، المنطقة غنية، منطقة السافانا غنية، نسبة أمطار فيها عالية، أيضا مستوى المياه الجوفية فيها قريب 3 أمتار أو أقل من ذلك في التربة، والإنسان في نظام بيئي معروف في المنطقة، المواطن والحيوان والنبات كلها تشترك في مورد مياه واحد. ولذلك نحن عاجل هذا الأمر، وجهنا هذا النداء باسم كل المهتمين بالبيئة وسلامتها، وناشدنا كل الجهات المختصة في وزارة الصحة والبيئة والمراكز البحوث العلمية في الجامعات والمراكز المعنية بدل الكوارث والسلامة العامة والنقاية من الأمراض، وأيضا وجهنا لأبنائنا ولوزارة الصحة الاتحادية وغيرها وحماية المستهلك وكل الجمعيات المعنية بسلامة البيئة أن تتداعى لهذا الأمر الخطر، لأنه نعتقد بأنه التلوث الذي يحدث في مدينة أو في منطقة أبو جبيهة كل المياه تنحدر جنوبا لتصوف النيل الأبيض، وبالتالي ممكن تحدث كارثة على مستوى السودان بشكل عام. وأبو جبيهة زي معروف أنه هي منطقة بستان السودان تطلب أغلب الفواكه خاصة الفواكه المانجو والجواف والموز والليمون والقرع كلها تطلع من هناك. أيضا معروف المنطقة هي منطقة إنتاج السمسم، منطقة إنتاج ذرة، منطقة غنية، منطقة أيضا هي منطقة غنية بالثروة الحيوانية، تجي من ده برضو كميات معتبرة تغذي أسواق مرواب والأبيض والمدني وخبتون باللحم. لهذا السبب نحن ناشدنا كل هذه الجهات
استصرفناها يمكن بطريقة العبارة وجهاز المفرد التي استخدمناه ليهبوا لمعالجة الكرت. صحيح وفق المعلومات التي نعرفها أنه معالجة هذا التلوث يحتاج إلى قدرات علمية هائلة قد لا تتوفر حتى في وزارة الصحة الولائية ولا وزارة الصحة الاتحادية ولا غيرها من المنظمات، ولكن نعلم أن وزارة الصحة لها معها شركاء في هذا المجال يمكن أن تستعين بهم، أيضا يمكن أن تستعين بمنظمات دولية معنية بهذا الأمر، ويمكن أيضا أن تساهم المنظمات الإقليمية التي تعنى بالبيئة وبصحتها، وفي تجارب كثيرة في الدول حولنا في مسألة التصدي لمثل هذه الكوارث. أيضا وجدنا الآن تجاوب من جامعة أفريقيا العالمية من كلية الكوارث تحديدا، أعلنوا استعدادهم لإجراء مدح شامل في كل جنوب كردستان لتحديد يعني مستويات سكان الإجعاء وكذا، ونحن الآن نرتب لمقابلة الكلية إذا أوفوا بهذا الوعد، ونتوقع أن تحدث أيضا استجابات من كل الجهات التي ناشدناها، والآن نجدد مناشدتنا عبر راديو دبنجا المسموع لكل هذه الجهات أن تزع جاهدة لتلافي هذا الخطر الذي يمكن أن يحدث كارثة إنسانية لا تتوقف آثارها فقط على الآن أو على المدى القريب. الآن ظهرت من خلال المشاهدات، من خلال التجارب العملية، من خلال الشواهد الملموسة المعرفة، المواطنين الذين أبلغوا الشرطة في بلاغات رسمية مسجلة بأرقامها أنهم الآن يعانون من حساسية في العيون ومن حساسيات في الجهاز التنفسي، هذا هو الذي ظهر. ولكن نتوقع أن تحدث أيضا عن حالات بتاع فشل كلوي، تحدث حالات بتاع ضجفات، تحدث حالات بتاع سرطانات، أمراض غير معروفة، ودي معروفة علميا أنه ما بتسبب هذه المواد العالية السمية وهي مواد محرمة دولية.
نعم طيب
هذا الأمر الذي جعلنا نشدد على ضرورة في النداء أن تهب كل الجهات المعنية لمعالجة الأمر.
نعم نعم طيب يعني سؤال حول في التشريعات القائمة بيكون معنية بحماية البيئة ونظافتها، هل في تشريعات يعني بتنظم عمل الناس بتاعين الكرتة أو أنشطة التعدين الأهلي؟
صحيح، في قانون البيئة موجود، وأيضا في لوائح كثيرة جدا، ومن المفارقات أنه ولاية جنوب كردفان التي يعني يقع في إفارة هذا التلوث في منطقة البيئة هي أيضا عند مجلس كامل مجلس أعلى للبيئة، ولكن مع الأسف كما في كل مجالات الحياة هذه القوانين غير مفعلة، قانون البيئة غير مفعل. قانون البيئة لو طبق بصورة حرفية لما وجدنا ولا مصنع واحد يعمل بالسيانيد والزئبق في جنوب كردفان وفق القانون، لأن القانون يحدد المسافات التي يجب أن تبعد فيها المصانع عن الأحياء السكنية والمدن المهولة بالسكان، بل القانون نفسه يحدد بأن المنطقة المياه أو مناطق السافنة، المناطق التي تجد فيها الأمطار وتجد فيها المياه وتجد فيها السكان بهذا المستوى، لأن كل جغرافيا جنوب كردفان هي لا تصف مطلقا لمثل هذا النشاط. ولكن تعودنا من السلطات المعنية أن تستهين بالقانون وتستهين بحياة الإنسان وبصحته وبروحه، ولذلك بنقول الآن الخطر وقع الفاس في الرأس. يعني في السابق كانوا يتهموننا بأننا جزء من معارضين للنظام السابق وأننا نقول كلام ما علمي وغير مثبت علميا، وأن هناك مواد يعني صديقة للبيئة تعمل بها هذه المصانع، وأن كل الحوادث التي حدثت من نفوغ للحيوانات بكميات كبيرة جدا ونفوغ للطيور ومن تجارب ومن على الأقل معامل تم إجراءها وفحص تم إجراءه والمشاهدات ومن عمليات بتعطشات تم في محلية الترتر والتضامن وبلولة وغيرها وأطباء يعني قدموا هذا الأمر ودخلوا في تحدي أن تجيها تثبت بأن هذا الأمر أو هذا التلوث الذي حدث أو هذه الأمراض المستجدة في المنطقة هي غير مرتبطة بالصيانات والزيبق والمواد السامة، لكن فشلت كل الجهات لأنها كان عندها غرض فقط لنهب الموارد والذهب ولا تهتم كثيرا بصحة وحياة الإنسان. ولكن المؤكد تماما أنه المسائل دي لها ارتباط وثير جدا، والآن المواطن يتحدث أنه في حالات بتاعت إنشاد وأطفال مشوهين في مناطق مختلفة اللي يظهر بها، ولكن القوانين واللوائح غير مطبقة. السلطة الموجودة في الولاية، السلطة الموجودة في المركز، وزارة المعادن، الشركة السودانية للموارد المعدنية هي لا تهتم مطلقا بحياة الإنسان ولا بصحته ولا بسلامة البيئة، هي فقط الآن تريد أن تستحوذ وتنحب بصورة مباشرة الذهب على حساب حياة المواطن وصحته. لذلك رفعنا شعار عنده حياة الإنسان وصحته أغلى من الذهب. ولذلك دعونا الآن نحن في اجتماعات مستمرة فليقف الذهب والتقف عمليات الترقيب بهذه المواد السامة في الولاية بشكل كامل ونحافظ على حياة الإنسان ليعيش فقيرا أفضل من أن يموت بالأمراض الفتاكة التي تبقى لفترات طويلة. أحد الخبراء الذين استنطقناه حول هذا الأمر يقول بأن السيانيد يمكن أن يتبخر بفعل حرارة الشمس ويفرغ لمناطق كثيرة جدا ثم يهبط في حالة البرودة على مناطق أخرى على الأشجار وعلى المياه وعلى النباتات وعلى الناس، ويمكن أن أيضا نقوص في المياه الجوفية ويمكن أن يبقى لمئات السنين. فلذلك نحن الآن نطالب كل المجموعات أيا كانت التي اشتركت في هذه الجريمة أن تتحمل مسؤوليتها بشكل كامل، مطالبها بإزالة كل الأضرار التي حدثت وتنظيف المنطقة من التلوث الذي حدث. بل أكثر من ذلك نحن بندعو كل الهيئات القانونية التي تضامنت معنا للمطالبة بتعويض فردي وجماعي لكل المنطقة التي تضررت سواء كان في جنوب كردفان في كادوغلي ولا في الدلن أو في عبودية أو في رشاد أو في التضامن أو في الترتر أو في بلول أو في وكرة أو في قدير أو في الليل أو في تلودي. المناطق الموبوءة بعمليات التعدين العشوائي والمستخدم فيها المواد السامة المحرمة دوليا بكميات كبيرة جدا، أيضا في مناطق في نهر النيل ومناطق الشمالية ومناطق البحر الأحمر، مناطق النيل الأزرق، مناطق شمال كردفان، مناطق دارفور، كلها أيضا هذه المناطق معرضة للتلوث بيئي شامل يمكن أن يضر بحياة الناس الآن وفي المستقبل، ويمكن أجيال كثيرة جدا يعني تستوطنها الأمراض التي لم تصل حتى الآن.
نعم، يعني سيد مختار، يعني من وصفك أنت يعني أبو جبيه هذه عبارة عن بستان كبير يعني وتنتج العديد من المحاصيل والفواكه اللي هي بتساهم في الاقتصاد القومي يعني بمحاصيل زراعية كثيرة جدا، يعني المنطقة الكبيرة كلها يعني مش أبو جبيه برا. طيب يعني هل تم عقد مقارنة عشان يوروا الناس انه يا اخواننا الخيرات الزراعية دي يعني لا تقارن بكمية الذهب المنتج بالانشطة التقليدية دي؟ حصلت مقارنة زي دي انه الذهب ده بطلع كم؟
نعم والله حصلت مقارنة وحصلت مواجهات مع جهات عديدة جدا منذ العام 2015 و2016 مع وزارة المعادن، وحصلت الان ونحن الان يعني باستمرار نحكي. فقط اضيف لمعلوماتك أنه أبو جبيه فيها 4 مليون شجرة مانجو، 4 مليون شجرة مانجو هي التي تغذي كل الأسواق المحلية والعالمية من أنواع مختلفة من المانجو. أبو جبيه هي حزام الصمغ العربي بعد منطقة النهوض بشكل مباشر، وتعرف أن قيمة الصمغ العربي في السودان وبالنسبة للدخل القومي. أبو جبيه أيضا فيها قطيع كبير جدا من الثروة الحيوانية تعتمد عليها العديد، تعتمد عليها أسواق درمان وأسواق محلية في مدن أساسية. أبو جبيه أيضا يعني هي تعتبر بالواقع لأن هي بستان السودان، أيضا هي مورد أساسي بالنسبة لكل الحبوب السمسم والذرة بأنواعه وغيرها من المحصولات والفواكه وغيرها من الثمار الغابات الغنية، العرديب والبنجليس وغيرها من الثمار. هي صورة السودان، هي فيها كل موارد السودان، فيها كل إمكانيات السودان وفيها كل تنوع السوداني. لذلك نقول أنه التلوث إذا حدث هنا لن ننجي منه أي سوداني آخر سواء كان عبر المواد الغذائية التي يتناولها أو عبر الفواكه أو الخضروات أو المنتجات الزراعية من حبوب ومن غيرها أو من ذرة حيوانية يتناولها في اللحوم. لذلك بشدد على خطورة هذا الأمر.
السيد أحمد مختار رئيس اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة، كنت ضيفنا في راديو دبنجا، شكرا لك كثير وحنتكلم معك أكيد مرات قادمة حول هذا الموضوع المهم.
شكرا لك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
تحدثنا يوم أمس للصحفي أمين سنادة حول الأحداث المتفرقة المتتالية التي شهدها ميناء بور سودان، ومحاولة البعض تفسيرها على أنها مقدمة لخصخصة الميناء أو بيعه. في هذه الجولة أتحنا الفرصة لعوض الباري محمد طه مدير إدارة الإعلام بميناء بور سودان ليحدثنا حول تفسير هذه الحوادث.
والله هو لغاية هسه ما في أدلة مادية تأكد الموضوع ده. كويس، ده واحد. القفل بتاع ميناء سواكن الأول ذاك مرتبط أصلا بموضوع إنه كان في رمضان تقصد يعني؟
نعم،
كان في رمضان ولا قفل الميناء الجنوبي القبله؟
لا، كل الأحداث المتلاحقة دي عموما
حصل في رمضان في ميناء سواكن. القفل الحصل في رمضان كان أصلا مرتبط بقرار صدر في رمضان يتعلق بالطبالي دي ذاته. الجمارك كانت أبدت في عراي إنه الشحن عبر الطبالي في عدد من الملاحظات الجمركية والأمنية وكذا. فكان دارين يقوموا يوقفوا مسألة الشحن الطبالي دي أو يحدوا منها على الأقل بدون إنه العفش اللي بيكون متراكب. بس يعني التجارة بالطبالي كان في اتجاه لإغافة، لأنه من الأول الجهات الفنية كان جمارك ولا مواني ولا هنا عندهم رأي فيها قبل الحريق. فالمجتمع المحلي في سواحل بيستفيد من المسألة بتاعت التجارة عبر الطبالي دي، وكذا كان يحتج أرجعوا الغرار.
أيوه.
فعندما قام حصل الحريق دي المزالة بتاعت القفي. يلا الحريق ده أصلا الشحن بالطبالي أصلا فيه ملاحظات، وهو أصلا مصنف بأنه شحن غير آمن يعني. والمنطقة بتاعت التخزين فيها يعني فيها قصور يعني الى حد ما، فيها قصور في 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 انه المساله بتاع الترتيب وكده. وكان في لجنه وزاريه اتكونت عشان تقوم تصحح بعض الاوضاع في ميناء سواكن. المساله دي كانت قبل الحريق انه يقوموا يعيدوا توزيع المناطق التخزينيه او ما يسموها بالساحات التخزينيه داخل ميناء سواكن. وده اصلا كان مربوط بانه في مساحات تخزينيه اضافيه استفلتت وجهزت له التخزين او عدت له التخزين. فلما حصل الحريق اتكونت لجنه طلبوا منها انها تسرع في خطواتها انها تعيد مساحات التخزين او تعيد مساحات التخزين بشكل امن، وتتقسم على اساس بتاع تصنيف، وتتفتح ممرات بتاعه السلامة، وتتركب كاميرات المراقبة، وتضاف مزيد من الإضاءة. ده بالنسبة للحريق وبالنسبة للاحتياجات اللي كانت في ميناء سواكن. أضف لذلك المسألة بتاعت رجحوا إنه المسألة بتاعت الغرق دي قد تكون بسبب الحمولة الزائدة أو لمسألة التوازن داخل السفينة. وقالوا إنه المسؤولية في تحديد الأوزان بتاعت البضاعة دي، لأنه البضاعة عبارة عن صابر ضان، بتعود للمحجر البيطري في سواكن. المحجر البيطري بيقول إنه حجم هذه البضائع اللي هو 15,857 راس تعادل حوالي 507 طن. فالمسؤول المحجر البيطري قال بيشوف انه الكمية دي مناسبة لقدرات السفينة، لكن في ملاحظات بتقول انه السفينة دي كانت تسمى بالسفينة ملاك، واشتراها مالك عماني واجرى عليها تعديلات.
ايوه.
والتعديلات دي طبعا اضاف طوابق شعار السفينة غير المعنابر الداخلية، فحملت يعني مزيد من المواشي. في كل الأحوال حديث الرغابة البحرية على الحديث بتاع المهجر البيطري كله ده هيخضع لتحقيق يبين السبب، لكن الرغابة البحرية كملاحظات أولية يتوقع انه ممكن تكون الحمولة الزائدة سبب، وممكن يكون عدم التوازن داخل السفينة، خصوصا هذا النوع من البضائع الحية زي المواشي ممكن تتحرك في اتجاه معين يعني وتحدث ميلان في الباخرة. بالإضافة لانه يعني اذا كان في شرخ في اسفل الباخرة ادى لدخول المياه، ولا ملاحظة فنية من هذا القبيل بطبعا بيكشف الغطاسين اللي هيقوموا يخشوا بحيث يشوف الحافظ شنو ويدوا تقريرهم للجنة التحقيق.
بهذا نصل بكم اعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم ارسال رسالة او تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00 31 20 8 3 0 4 7 0. وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى لقاء.